الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. له الحمد سبحانه وتعالى على ما أفاض من النعم وما صرف من الشرور والنقم، حمدا يوافي فضله وإنعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه. له الحمد سبحانه وتعالى ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله لنا ولكم في كل آن وحين تقواه إلى قيام يوم الدين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج معناه القصد والتوجه إلى معظم، فمن حج البيت معناه قصده وتوجه إليه معظما له. ونحن نرى الحاج يقصد بيت الله ويخلف وراءه دنياه. نحن ندرك أن الحج هو التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك، وهذا هو الذي يمثل أنموذجا للإقبال الكامل التام الخالص على الله جل وعلا ولعبادته وابتغاء مرضاته وإرادة وجهه واستجابة لأمره وتلبية لندائه. فالجوارح كلها متعلقة، القلب يخفق واللسان ينطق والأقدام تسعى والأيدي ترمي والجباه تسجد، والعبد مقبل بكله إلى مولاه ومتخفف وتارك وراءه دنياه. فأعظم ما يمثل هذا الحج هو القصد والتوجه والزهد والتخفف. ومن هنا فإننا ينبغي أن ننظر إلى الحج في منظومته العظيمة، التي لو تأملنا وتدبرنا فيها لرأينا أنه ينبغي أن تكون حياتنا حج، كلها حياتنا كلها حج، نقصد فيها وجه الله، نبتغي فيها مرضاة الله، نتوجه فيها بكليتنا قلبا وقالبا إلى الله. لا تجذبنا الدنيا، لا تقطعنا عن مراد الله، لا تشغلنا عن فرائض الله، لا تكون سببا أن نعادي أولياء الله أو نوالي أعداء الله. ذلك هو الحج في مقصده الأعظم وفي معناه الأعم الأشمل، ولذا لننظر إلى الحقائق القرآنية المتعلقة بهذا الجوهر، جوهر الإقبال على الله والإخلاص له، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. المفلحون هم من يريدون وجه الله، من يخلصون له، من يتجرد قصدهم عن كل غاية وغرض إلا وجه الله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا يستحق الأجر بكماله وتمامه إلا إذا كان ذلك ابتغاء وجه الله وإرادة وجهه جل وعلا. ومن هنا نرى الفرق والبون شاسعا بين أمر فيه طاعة الله يقبل به العبد مخلصا لله، وبين أمر فيه معصية الله وهو معرض فيه عن أمر الله. وهذه المقارنة القرآنية لو تأملنا فيها سنرى أنها تكشف لنا كل ما يتعلق بحياتنا من إخفاق وفشل أو من نجاح وتقدم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آية عظيمة. الربا نأخذ فيه مالا زائدا مضاعفا، إذا أردت ذلك ليربو فإنه لا يربو عند الله، بل يكون وبالا وخسارا ومحقا وذنوبا وآثاما، ومن بعد ذلك حسابا وعقابا وعذابا. وما آتيتم من زكاة، وهو المال الذي يخرج وينفق، فكأنه ينبغي أن يقل به المال. يقول الله جل وعلا: إذا كنتم تريدون به وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي سيتضاعف المال ويبارك فيه. أقبل على الله ولا تتعلق بدنياك فسيفتح لك كل مغلق، ويتيسر لك كل عسير، ويسهل في طريقك كل أمر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولو تأملنا النصوص لوجدنا ذلك واضحا. فينبغي أن نزن الأمور بميزان القرآن، وأن نفهم الحقائق في دنيانا بمفاهيم الإسلام، لئلا نركن إلى الدنيا، ولئلا تكون على أعيننا الغشاوة التي فيها اضطراب المفاهيم، والتي فيها خطف القلوب والأبصار إلى متاع الدنيا وزينتها وزخرفها. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يوم نرقى بقلوبنا، يوم نسمو بمشاعرنا، يوم نجاهد أنفسنا لئلا يكون في أي عمل من أعمالنا ذرة قصد ولا وجهة إلى غير الله، حينئذ نصل إلى المرتبة العليا. ومن جميل ما ذكر عن سفيان بن عيينة أنه قال: إن من دعاء المطرف بن عبد الله أنه كان يقول: اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أريد به وجهك وقد خالط قلبي منه ما قد علمت. وكم نزعم ذلك، والحج هو أمثل الصور التي تدرب على ذلك. لو سألت الحاج: لم تركت أهلك؟ لما خلفت وراءك دارك وبيتك؟ لما قطعت عملك؟ لما أنفقت مالك؟ ما لك خلعت ثيابك؟ ما لك تصيح بهذا النداء العظيم لبيك اللهم لبيك؟ لقال كل ذلك لوجه الله، وكل ذلك ابتغاء مرضات الله، وهي صورة ينتصر فيها على نفسه وعلى هواه وعلى حبه لدنياه. كل يريد أن يمكث مع أهله وأن يبقى في بيته وأن يطلب راحة جسده وأن يكون في متعة ماله، ينخلع من ذلك كله ليأتي إلى أرض صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء، وليكدح طوافا وسعيا، وليمضي رميا وعملا، ولينفق مالا عظيما كدح في سبيل جمعه. إنه القصد والتوجه إلى الله، إنه ابتغاء مرضات الله، إنها إرادة وجه الله، إنها الانطلاقة إلى الآخرة دون أن يكون هناك إعاقة من دنياه. ومن هنا لابد لنا أن ننتبه إلى القرآن العظيم، وهو يزيدنا توجيها في هذا الشأن العظيم بين الدنيا والآخرة. وتأتينا الآيات اتباعا ونرى فيها لو تأملنا ما يعيدنا إلى جادة الصواب. فعندما نغرق في الشهوات، عندما ننشغل بالملذات، عندما تقعدنا الدنيا عن الطاعات، يقول الحق جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى، ويقول: والآخرة خير وأبقى، ويقول: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. رغم أن المقارنة واضحة، إلا أن القرآن العظيم يخاطب المؤمنين وهم بشر لهم شهوات وعندهم ركون إلى الدنيا، وقد تضعف أنفسهم وتفتر عزائمهم، فإذا بالقرآن يبين لهم ألا مقارنة، وأن الأمر أبعد من أن يكون للدنيا حظ في منافسة الآخرة. وحسبنا كذلك قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وقد أوتي جوامع الكلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. بأبي هو وأمي رسول الله، كم في هذا الحديث من عظات. كل الناس يقتتلون ويتحاربون ويختصمون على جناح بعوضة، أين عقولهم؟ أين قلوبهم؟ أين معرفتهم وإيمانهم؟ أين إدراكهم بأن الحياة الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر؟ ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، فكيف يغدق على هؤلاء الكفرة والمعصاة لأنها ليست عند الله بذات وزن حتى يحجبها عمن عصاه؟ لكنه قد يحرم بعض نعيمها أو كثيرا من نعيمها لمن اصطفى. وحسبنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يمر به الهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيته نار، وهو الذي وصف لنا شأنه مع الدنيا فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. مسافر يقف تحت ظل الشجرة، هل ترونه يبني قصرا أو حتى ينصب خيمة أو حتى يلتمس أي شيء؟ ولو قيل له في ذلك لقال: هي لحظات، لا تحتاج إلى كل هذا العناء ولا إلى هذا الإعداد، وأنا عنها راحل إلى مقصدي ومرادي. هكذا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، وهكذا يجسد بالفعل في سيرته. فقد صلى مرة وتجوز في صلاته أي أسرع، ثم سلم وانفتل إلى بعض دوره وخرج ورأى علائم الاستفهام على أصحابه، فقال لهم: ذكرت شيئا من تبر أي من ذهب فخشيت أن يحبسني فأنفقته في سبيل الله. وهو القائل: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولا بد هنا أن نعتبر ونحن نتحدث عن الحج، لأنه أيضا صورة حقيقية عملية لطبيعة الحياة الدنيا. في الحج ليس هناك عناية بأن نبني الدور أو نعمر القصور، ولسنا نأخذ معنا من الثياب إلا على قدر الحاجة، ولا نعتني بكثير من أسباب الراحة. والجواب أنها أيام قلائل، وعنها سيكون كلنا زائل. وهذه هي حقيقة الدنيا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهنا نعرف الحقيقة على وجهها الصحيح كما يشاهدها المسلم الذي يحج بيت الله، فيدرك تماما أنه في هذه الأيام وفي تلك البقاع المقدسة وفي أدائهم تلك المناسك العظيمة لا يشغل فكره ولا يستغرق وقته ولا يبذل في أمر جهده إلا للطاعة. وأما الدنيا فهو يأخذ منها أقل القليل، فإذا به في منى يجهز أحسن تجهيز، لكنه في عرفة يكتفي بالقليل، وفي مزدلفة لا يلتفت إلى شيء إلا على يده يضعها تحت رأسه لينام، أو فرشة، لأن الوقت أقل. وكلما كان ذلك أقل كلما كانت العناية أدنى وأقل. وهذا أمر واضح لمن يعتبر ويتعظ: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كلنا نقرأ ونؤمن ونوقن بذلك، غير أن تأثيره في حياتنا لغلبة الدنيا علينا يضعف ويكاد أن يغيب ويخفى في بعض الأحيان. فيأتي الحج ليسوقنا إلى المقصد الأعظم، وهو التوجه إلى الله والتخفف بالنسبة للحاج من دنياه. يا أيها الإنسان، ينبغي لك وأنت مسلم مؤمن أن تدرك الحقائق بأعظم ما يدركها كل إنسان يعرف الحقائق البشرية، لكنك تعرف الحقائق الإيمانية. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تأمل، وعد الله حق، والموت حق، ونهاية الدنيا كلها بمن فيها وما فيها حق، ومع ذلك قد تغرنا الدنيا وتفتننا وتنسينا وتلهينا وتشغلنا، حتى كأن الواحد ربما حاله يحكي أنه قد غابت عنه هذه الحقائق الإنسانية والمعاني الإيمانية. ألا إنما الدنيا كأحلام ناعم فما خير عيش لا يكون بدائم. ولذا جاء التوجيه القرآني للحقيقة، وهي أن نهتم بهذا القصد والتوجه إلى الله ونعطيه حقه ونعطي أهله حقه. فهذا نداء القرآن لرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، يخاطبه مخاطبة واضحة قوية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغيب، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغيب يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واليوم اختلت الموازين، فنرى من يريد وجه الله عابدا زاهدا يزهد فيه الناس، لا يلتفتون إليه، ويصدق فيه الصورة المعبرة التي صورها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. ولما مر الرجل وعليه هيئة حسنة ويظهر عليه أثر النعمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن قال أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. ولما مر الرجل بهيئة متواضعة لا يرى عليه أثر النعمة، قالوا: على عكس ذلك. فقال: إن هذا خير من ملء الأرض من ذاك. ينبغي أن ننتبه إلى إرادة وجه الله، وإلى المخلصين في طاعة الله، والمستمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله، هم الذين يؤثرون، هم الذين يقدمون، هم الذين تكون لهم المحبة والولاء، وليس عكس ذلك. ولعلنا ندرك هذا في كثير من أحداث السيرة، وفي قصة الأعمى ابن أم مكتوم الذي عوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دليل وعبرة وآيات كثيرة وحكم وعبر جليلة عظيمة ينبغي أن لا ننشغل بها. ومما أثر عن بعض السلف حتى نرى قيمة القصد إلى الله في طبقات الحنابلة، أن الإمام عبد الغني المقدسي سجن في بيت المقدس في فلسطين، والسجن يجمع أخلاطا وفيهم بعض اليهود والنصارى، فقام ليلته مخلصا لربه مصليا باكيا حتى أصبح. فلما أصبح الصباح قال أولئك النفر من اليهود والنصارى للسجان: أطلق سراحنا فقد أسلمنا. قال: أودعاكم إلى الإسلام؟ قالوا: لا، ولكنه ذكرنا بيوم القيامة. هذا المعنى العظيم هو جوهر هذا الحج، فلنجعل حياتنا كلها حج لأن نقصد وجه الله، وألا تقطعنا عن ذلك الدنيا بمشاغلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مقبلين على الله، نريد وجهه ولا نبتغي سواه، وأن يرينا رحمته ورضوانه، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم اقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن موسم الحج موسم أعظم لهذه التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولعلي هنا أذكر مرة أخرى بأن نجعل حياتنا حج. لو كانت حياتنا حج لما رأينا حاكما يبطش برعيته ويقتلهم ويدمر البيوت فوق رؤوسهم. لو كانت حياتنا حج لما رأينا قاضيا يظلم في حكمه ابتغاء دنياه. لو كانت حياتنا حج لما رأينا ابن يعق أمه وأباه لأنه ينشغل بهما وبرهما وينشغل عن برهما بدنياه. لو كانت حياتنا حج لما رأينا زوجا يتسلط على زوجه بالظلم والقهر بغير حق، ولو كانت حياتنا حج بالمعنى الذي قلناه نقصد في كل أمر وجه الله وتتعلق قلوبنا وجوارحنا بطاعته ومرضاته سبحانه وتعالى، ولا تقطعنا الدنيا لما وجدنا ما نجد اليوم في حياتنا من أواصر مقطعة ومن قلوب مليئة بالأضغان والأحقاد والحسد ومن صور كثيرة من الخلاف والنزاع بل والاقتتال وسفك الدماء، لأننا من قصدنا وجه الله كما ينبغي، ولأننا ما أردنا الله والدار الآخرة على النحو الذي ينبغي أن يكون لكل مؤمن، حتى رأينا ما رأينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن عبره التي علمنا إياها، فمر مرة بجدي أسك مقطوع الأذن، أي مقطوع الأذن ميت، قال: من يشتري هذا بدرهمين؟ ما تكلم أحد. من يشتري هذا بدرهم؟ فقال أحدهم: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان قطع أذنه عيب فيه. قال: فوالله لهوان الدنيا على الله أهون من هذا على أحدكم. نحن في حاجة في هذا الموسم الأعظم في الحج الأكبر الذي تتوجه فيه الجموع الغفيرة من أمة الإسلام إلى عظمة هذا البيت الحرام وإلى إقامة المناسك وشعائر الإسلام وإلى أن تمثل نموذجا للإقبال على الله والتعلق بالآخرة والزهد في الدنيا والتخفف منها، أن نعيد في حياتنا كل أمر لنعود إلى الحج ولنكون حجاجا ونحن نصلي فنخلص لله ولا ننشغل بالدنيا، لنكون حجاجا ونحن نعمل فنخلص في عملنا ونتقن ونجيد ولا نكون من أهل الرشاوى ومن أهل التفريط ونحو ذلك. لو كنا حجاجا لأتقنا ولأجدنا في أعمال ديننا في أعمال دنيانا وفي عبادات ديننا. حياتنا حج عنوان ينبغي أن نستقبل به حجنا حتى وإن بقينا في بيوتنا ولم ننتقل، لأن الحج قصد والقصد يكون بالقلب قبل أن يكون بالبدن، والحج يكون قصد بالنية والجوارح والنفس والروح وبكل الجوارح. ولبيك اللهم لبيك يقولها الحاج هناك وتقولها أنت وأنت في مكانك، تلبي الله عز وجل أي تستجيب لندائه الذي كان من إبراهيم الخليل عليه السلام لحج بيته، وهو النداء القرآني لكي يكون لك تلبية في كل أمر تؤمر به وفي كل دعوة يدعوك الله عز وجل إليها ويقربك منه ويدلك على طريقه ويدعوك إلى الإخلاص له ويدعوك إلى أن تستثمر دنياك لآخرتك. أسأل الله جل وعلا أن يقبل بقلوبنا إليه وأن يذيقنا لذة مناجاته وحلاوة طاعته، وأن يجعل طاعته أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، وأن يجعلنا ممن يريدون وجهه والدار الآخرة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل قلوبنا متعلقة مشغولة بالدنيا التي تقطعنا عن الآخرة. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم، واجعلنا من عبادك المخلصين، واكتبنا في جندك المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد وارفع في الأمة علم الجهاد وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أبدل أمتنا من بعد فرقتها وحدة ومن بعد ذلها عزة ومن بعد خوفها أمنا ومن بعد فرقتها وحدة ومن بعد ذلها عزة واجعل لها من أمرها رشدا يا رب العالمين وعجل الفرج لعبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرة المستضعفين وآمن روعتهم وسد جوعتهم وألف بين قلوبهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وعجل فرجهم واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه احفظ لهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين وسلم لهم الحجاج والمعتمرين وأتم عليهم شعائرهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين وتعز الإسلام والمسلمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتردوا على الصحابة الكرام وخصوا منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.